الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ على بركة الله في كتاب الأدلة القواطع والبراهين في إبطال الأصول للملحدين للشيخ السعدي، ونحن مع الوجه 51. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه واجزه عنا خير الجزاء. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى في الوجه 51، قال الله تعالى: إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. فذكر وحدانيته التي هي أظهر الأشياء وأوضحها، وأن الناس انقسموا نحو هذه الحقيقة قسمين: قسم سد على نفسه باب الإيمان بالآخرة فانسدت حوله أبواب الهداية، فصارت قلوبهم منكرة لأظهر الأمور وأعظمها الذي وجوده وصفاته أوصاف واجبة لازمة يستحيل ضدها. وحين أنكرت قلوبهم استكبروا عن الانقياد لربهم ظاهرا وباطنا، فهم ملحدون متمردون، وصفهم الإنكار والاستكبار. ومن كان على هذا الوصف فإنه قد برهن على مكابرته ومباهتته، ولو جاءته كل آية وبرهان لم يؤمن ولم ينقد. وأما القسم الثاني فهم المؤمنون بالآخرة الذين يعلمون أن البشر لم يخلقوا سدى مهملين، بل خلقوا بالحق وللحق والجزاء بأعمالهم. فهؤلاء قلوبهم معترفة بالله، مؤمنة بوحدانيته، وحدانية الذات وحدانية الصفات، وهم خاضعون لله منقادون له ظاهرا وباطنا. وبهذا الاعتراف والانقياد بلغوا من الفضل والكمال البشري ما شهد لهم به الواقع والتاريخ، والمحسوس من الكمال العلمي والعملي والرشاد والإرشاد. فالبصير العاقل بمجرد ما ينظر إلى الفرق بين الفريقين في أحوالهم وأوصافهم وأثار أعمالهم يعترف ويستيقن بيقينهم وصدقهم وصدق ما بنوا عليه إيمانهم وأعمالهم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ففي هذا الجانب الرسل العظام وأصحابهم الكرام وأئمة الهدى والأحبار وطبقات العلماء وأكابر العارفين وجميع طبقات المؤمنين الذين هم نور الوجود وحياة الدنيا والدين، بهم قام الدين وبه قاموا، وبهم صلحت الأحوال، وهم أهل الهدى والسعادة والخير والفلاح والخير المتنوع من كل وجه. وفي الجانب الأخير كل ملحد زنديق وكل جبار عنيد، الذين قال الله في وصفهم: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، واتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. فمن لم يؤمن بالله وآياته فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، جزاء لهم على استهانتهم بآيات الله واستهزائهم بها. وبهذا الإنكار والاستهزاء سلبوا منافع عقولهم ومرجت أخلاقهم وسفهت آراؤهم، وصارت البهائم أحسن حالة منهم، حتى ولو كان لهم أذهان وذكاء وعقول كما قال الله عن أمثال هؤلاء: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
نعم، أسس المصنف رحمه الله تعالى هذا الوجه على قول الله سبحانه وتعالى في سورة النحل: وإلهكم إله واحد، والذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم يستكبرون. هذه الآية ثم بين من خلال الاستدلال بهذه الآية أن الناس تجاه ربهم ومليكهم وخالقهم انقسموا إلى قسمين بعد أن بين توحيد الله عز وجل بقوله: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو ولا معبود بحق سواه لا إله غيره ولا رب سواه الخالق القادر المعبود الذي يستحق العبادة. فهؤلاء الملاحدة ومن سبقهم من المشركين لا يعترفون بأنه إله واحد، وهم على قسمين، منهم المشركون عباد الأصنام والأوثان، وهؤلاء وإن كانوا يعترفون بوجود الله إلا أنهم يأتون في الدرجة الثانية بعد الملاحدة الذين ينكرون وجود الله لكونهم يجعلون مع الله إلها آخر. قارن بين هؤلاء وبين أولئك الذين من الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين المؤمنين الخلص الذين بهم قام القرآن وبه قاموا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الصحابة ووصفهم بأنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، بهم قام القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا. هل يستويان مثلا؟ هل يستوي أولئك الملاحدة والمشركون الذين أنكروا ألوهية الرب، بل أنكر الملاحدة وجوده وخلقه وفضله وإنعامه على عباده، أم أولئك الذين من الله عليهم فاعتنقوا الدين الصحيح ونصروا الدين فنصرهم الله بهذا الدين وأصبحوا سادات الدنيا أعزهم الله عز وجل، وعرفوا لماذا خلقوا ولماذا أوجدهم ربهم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فشتان بين مشرق ومغرب. فضل.
قال رحمه الله تعالى: الوجه الثاني والخمسون، ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم
ذكر الشيخ في نهاية الوجه أن الله أعطاهم سمعا وأبصارا وأفئدة، لكنهم لم يستفيدوا من ذلك، جعل لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وفي الآية الأخرى: فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم شيئا إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. نعم.
قال: ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد ذلك فلينتهي وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليقل آمنت بالله. وهذا مصداقه ما وقع من ملاحدة الماديين الذين لا يزالون يخوضون في مادة المخلوقات، ولهم نظريات متنوعة كلها خاطئة، لأن مبناها على الخرص والظن الذي لا يغني من الحق شيئا، بل على خلاف المعلوم شرعا وعقلا وفطرة، فيتكلمون في علل الموجودات علة بعد أخرى، ولم ينفذوا منها إلى موجدها وخالقها، بل أطلق عليه كثير من هؤلاء المتجرئين أنه علة العلل. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام الصادق الحكيم بكذبهم، ونبه على جهلهم وجراءتهم، وأرشد المؤمنين إلى قطع هذه الشكوك والتشكيكات بالانتهاء والوقوف على أن جميع الموجودات كلها تنتهي إلى موجد واحد أحد فرد صمد، الأول الذي ليس قبله شيء، الموجد لكل شيء، وأمر بالتعوذ من الشيطان الذي يدفع إلى القلوب المريضة هذه الشكوك والأسئلة الفاسدة، وبالإيمان بوحدانية الله تعالى وأنه ليس له مثيل ولا نديد ولا مشارك في شيء من كماله، وبما أرشد إليه صلى الله عليه وسلم يندفع ما قاله الملحدون ويبطل ما ذهب إليه الماديون متخرصون الذين ينكرون ما لا يعلمون بل يجحدون ما هم به مستيقنون. وما زال الشيطان يزين لهم الشكوك والتشكيكات حتى غمرهم الضلال فهم في غيهم يعمهون.
صدر المصنف رحمه الله هذا الوجه بهذا الحديث العظيم الذي من تأمله وتأمل ما جاء في معناه علم أن الله عز وجل هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما زال الناس يرددون أو تأتيهم أفكار، يعني
فيقولون هذا الله قد خلق هذه الأشياء، فمن خلق الله؟ وجهنا النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أمور. الأمر الأول أن ننتهي ولا نسترسل وراء هذه الأفكار، لأنك لو استرسلت خلفها لضللت، وربما نطقت بها فكفرت. ثانيا، وجهنا أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذه الوساوس إنما هي من إيحاءات الشيطان ووساوسه، ونحن أمرنا أن نستعيذ بالله من وساوسه. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الأمر الثالث، أمرنا أن نقول آمنا بالله. أمر من حصلت له هذه الوسوسة أن يقول آمنت بالله، فإذا طبق ذلك فإنه لا تضره تلك الوساوس مهما بلغت، إذا لم تنطق بها أو تعزم على شيء منها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. ولما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لنجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به، قال: ذلك محض الإيمان، أي كونكم تستعظمون أن تتكلموا به وتقشعر جلودكم وقلوبكم لو أنكم سمعتم من ينطق به. هذا الشعور هو صريح الإيمان وخالص الإيمان. فالمسلم إذا جاءته هذه الوساوس ارتعدت فرائصه وارتعد قلبه وخاف ولجأ إلى ربه واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم وأقلع عن هذا التفكير وقال آمنت بالله. بذلك تندفع كل هذه الأمور. أما الخناسون، أتباع الوسواس الخناس من الملاحدة والمشركين، فإنهم ما زالوا يسلسلون الحوادث. هل هذا الخلق وجد بدون موجد؟ من الذي خلق الخلق؟ ثم هذا الذي خلقه، من الذي خلقه؟ ثم هذا الذي خلقه، من الذي خلقه؟ فيقعون في تسلسل لا نهاية له والعياذ بالله. ذلك أن الأمور أو أن الأشياء على ثلاثة أمور: هناك واجب الوجود وممكن الوجود والمستحيل. أما واجب الوجود عند كما تقول الفلاسفة في تعريفاتهم فهو الله عز وجل، ونحن نقول بدلا من ذلك هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، ونعتقد أنه خالق الناس، خالق الخلق وأعمالهم سبحانه وتعالى. ثم هؤلاء يناقشون، قال الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ وبعضهم يحاول التسلسل إلى أن يصل إلى طريق مسدود أو يلحد بالكلية، ويظن أنه توصل ببراهينه الفاشلة إلى ما توصل إليه. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم صادقين؟ من تفهم هذا الحديث وطبقه سلم من الإلحاد، ومن وسوس ومن سطر هذه الوساوس إلى علوم وكتابات وأقوال فإنه سوف يضل لا محالة، بل ربما ألحد في الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الوجه الثالث والخمسون، أن هؤلاء الملحدين ما زال بهم إلحادهم وغرورهم وضلالهم، حتى زعموا أن الإنسان سيعلم كل شيء ويقدر على كل شيء، ووصفوه بأوصاف الرب، وهذا أمر لم يصل إليه أحد من بني آدم إلا هؤلاء الزنادقة الذين لم يخجلوا من مكابرة المحسوسات ومباهتة المشاهدات. فإن كل أحد يعلم حق العلم أن الإنسان ناقص من كل وجه، وأن ما به من علم وقدرة فبتعليم الله وإقداره، وأن الله قد جعل لعلم الإنسان وقدرته حدا لا يتجاوزه ولا يمكن أن يتجاوزه، لأنه في طور البشر. فكما أن الله هو الذي خلقه ولم يكن شيئا مذكورا، فهو الذي أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا، وجعل له السمع والبصر والفؤاد وآلات العلم وأسباب القدرة البشرية. وأما القدرة الربانية والعلم الإلهي فمن زعم أن أحدا من الخلق يشارك الله في شيء منها فهو مبرسم مجنون، وإنما اغتر ضعفاء العقول بما شاهدوه من معلومات البشر ومقدوراتهم ومخترعاتهم حتى أدهشتهم، وجزموا أنهم أدركوها بحولهم وقوتهم، وأنه ليس لقدرة الله فيها أثر ولا لتعليمه لهم فيها أثر. فالله خلقكم وما تعملون، والله وحده الذي علم الإنسان ما لم يعلم، فما حصل من قدرة البشر فبإقداره، وما حصل لهم من علم ديني ودنيوي فبتعليمه، ومع ذلك فعلومهم وقدرهم مهما بلغت وترقت فإن تضمحل إذا نسبت إلى علم الله وقدرته. ولهذا قال الرسل والملائكة الذين هم أعلم الخلق: لا علم لنا إلا ما علمتنا. وقال موسى الخضر،
لا العكس، وقال الخضر لموسى، هذا في الصحيحين، لكن لا أدري هل هي سبقة لسان أم من الطباعة.
أحسن الله إليكم.
وقال الخضر لموسى، أصلحوها، ثم معي.
نعم.
أصلحوا هذه العبارة، الحديث في الصحيحين: وقال الخضر لموسى، فالقائل هو موسى، فالقائل هو الخضر وليس موسى. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال الخضر لموسى حين رأى عصفور النقر بمنقاره من البحر: ما نقص علمي وعلمك وعلم سائر الخلق من علم الله إلا كما نقص البحر من نقرة هذا العصفور. وفي الصحيح مرفوعا أن يقول: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منكم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. فتبا لمن زعم مشاركة المخلوق الضعيف القاصر من جميع الوجوه للرب العظيم المتفرد بالكمال من جميع الوجوه، وما أعظم جهلهم وضلالهم وعنادهم وجراءتهم، والله تعالى للطاغين بالمرصاد.
هؤلاء الملاحدة زعموا أن ما توصلوا إليه من علوم دنيوية إنما ذلك بحذقهم وشطارتهم وفهمهم ومعرفهم، وليس ذلك بإقدار الله لهم. وهؤلاء مساكين لأنهم لم يؤمنوا بالخالق أصلا حتى يعترفوا بقدرته وأنه هو الذي أعلمهم، والله عز وجل كلأهم ورعاهم حتى خرجوا إلى الوجود. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وقال تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم، قال عز وجل: وفوق كل ذي علم عليم، وأمرنا أن نقول: وقل رب زدني علما. فالإنسان لا يعلم إلا ما علمه ربه، وليس عنده علم، بل الله وحده هو المتفرد بالعلم الكامل، العلم الذي لا ينفد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من فوقه من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والآيات في هذا الباب كثيرة، ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فلا يمكن لأحد أن يعلم إلا ما علمه ربه. ومن زعم أنه يعلم شيئا لم يعلمه الله فهو كافر ملحد منكر لعلم الله تبارك وتعالى، الذي هو المعلم للبشرية جمعاء، وعلم الطير وعلم الحيوانات، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فمن أين لهؤلاء الملاحدة من علم، يعني يزعمون أنهم توصلوا إليه. الخضر عليه السلام، والصحيح أنه نبي كما لا يخفى على شريف علمكم، لما لقي موسى ولما ركب في السفينة جاء غراب على ظهر السفينة فنقر نقرة في البحر، نقر نقرة في البحر، فقال الخضر لموسى: ما نقص ما علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله إلا كنقر هذا العصفور في هذا البحر. سبحان الله العظيم. ولذلك جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما تنقص أو ينقص المخيط إذا أدخل البحر. تتصور إبرة غمست في البحر ورفعتها بما ترجع؟ بدون شيء. فالله عز وجل هو الذي يعلم السر وأخفى. وأما أولئك الملاحدة الذين تفاخروا بعلمهم وظنوا أنهم توصلوا إليه بدون فضل الله عز وجل، فهؤلاء قلوبهم منكرة، مع أن بعضهم يعلم أنه على ضلال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وهنا ذكر الشيخ محمد رسلان حفظه الله لقاء له مع أحد المحاضرين في علم النفس، فقال له وهو يعرف المرض النفسي، قال: هو خروج النفس أو خروج الإنسان عن السواء، عن سواء النفس، يعني عن سواء النفس. قال: ما هو سواء النفس؟ فلم يجب شيئا. قال: بل خروجه عن دين الله وميوله عن دين الله الذي جاءت به الرسل. وذكر قصة أو قصصا أخرى مع هذا الذي اعترف بأنه ليس عنده علم بالنسبة لما عند الله عز وجل، وأمره أن يرجع إلى كتب إلى اللغة فيعرف معنى ما يتكلم به. فهذا شأن الملاحدة، أنت لو جئت تبين لهم يعني خلق الله عز وجل سيقفون، يقف حمار الشيخ في العقبة وسيحار ولن يجد جوابا فيما تطرحه عليه، لأنه خاو وينتهي به الأمر إلى الحيرة أو الانتحار أو قتل نفسه. نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الوجه الرابع والخمسون: أن يقال لهؤلاء الملحدين ما قاله الله لإخوانهم المكذبين الذين هم دونهم بدرجات، مبطلا كل احتمال يوجه للقدح في الرسول وفيما جاء به، لقوله تعالى: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، إلى آخر الآيات. هل هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالقرآن العظيم وبالشرع المبين شاعر أو كاهن أو متقول أو ساحر أو ما أشبه ذلك مما تضاربت به أقوالهم، أو هو أصدق الخلق وأبرهم وأنصحهم وأعلمهم، أو هو أصدق الخلق وأبرهم
وأبرهم
أحسن الله إليكم، أو هو أصدق الخلق وأبرهم وأنصحهم وأعلمهم وأخشاهم لله وأجمعهم لكل أحسن الله إليكم وأجمعهم لكل فضيلة وأبعدهم من كل رذيلة، كما أجمع على ذلك كل من عرفه من مؤمن وكافر، وهذا هو الواقع. أم الذي أوجب لهم الرد والتكذيب أحلامهم وعقولهم أحلامهم وعقولهم، فبئست الأحلام والعقول التي تجحد أكبر الأشياء ووضحها وتكذب بالحق وتنهج المناهج الباطلة وترضى لأنفسها بالشرك والاستكبار. فعقول وأحلام هذه آثارها مسلوبة النفع مكفول لها الشر والضرر. أم الذي حملهم على هذا التكذيب لا حد له ولا يتورع صاحبه عن محرم ولا يمتنع عن جريمة، والطغيان مرد لأصحابه مهلك لهم لا محالة. أم يقولون إنه صلى الله عليه وسلم تقول هذا القرآن الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، فليأتوا بحديث مثلي إن كانوا صادقين، وهذا التحدي قائم من حين نزله الرب العظيم إلى أن تقوم الساعة، لم يستطع ولن يستطيع كل منكر له مكذب له أن يأتي بمثله من جميع الوجوه اللفظية والوجوه المعنوية. أم الذي حملهم على التكذيب والاستكبار أنهم مخلوقون من غير شيء، بل دفعتهم الطبيعة ووجدتهم مصادفة؟ فهذا قول السخف والجنون والمكابرة المعلوم بطلانه بالضرورة من كل عاقل. أم خلقوا السماوات والأرض وما فيهما من العوالم التي لا يعلمها إلا الله؟ فإنهم مع الناس يعترفون أنهم أضعف شيء وأعجز شيء. أم عندهم خزائن رحمة ربك يعطون من شاء ويمنعون من شاء ويحكمون بما شاء، فهم مسيطرون على الملك والمملكة؟ كل هذا يعترفون ببطلانه، فهم يعترفون أنهم فقراء مماليك لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا دفع للمكاره ولا جلب للمصالح. أم الذي حملهم على هذا البهت والتكذيب الكيد للرسول ولدينه ونصر باطلهم حتى بالطرق التي يعرف كل عاقل بطلانها؟ وهذا هو الواقع، وأن الذي ينتصر الباطل وقد صمم على ذلك لو جاءته كل آية لم يؤمن ولم يهتد، لأنه وطن نفسه على نصر الباطل ومقاومة الحق. أم الذي حملهم على ذلك أن لهم إلها غير الله له من أوصاف الربوبية والإلهية ما يستحق بأن يعبد مع الله ويرد الحق لأجله؟ فسبحان الذي اعترفت المخلوقات بعظمته وسلطانه عما يشركون، فهو الإله الحق المبين الذي له جميع أوصاف الكمال، وبيده التدبير العالم العلوي والسفلي الذي لا يستحق العبادة إلا هو، والذي لا يأتي بالحسنات والخيرات إلا هو، ولا يدفع السوء والسيئات إلا هو، الذي ليس له ند ولا كفء بوجه من الوجوه. فذكر تعالى كل احتمال يوجهه أعداء الرسول إلى رسالته ورد ما جاء به، وأن ذلك باطل قد أبطلته العقول السليمة والفطر المستقيمة. وهذه الاحتمالات التي ذكرها الله عن أولئك قد قالها هؤلاء الملحدون الماديون من غير حياء ولا خجل، تشابهت قلوبهم في الكفر فتشابهت أقوالهم، فلا دين ولا خلق ولا عقل ولا حياء من الخلق في هذه الجراءات والعظائم والمنكرات التي قالوها، فلم يبق إلا أن يعذبهم الله. قال الله تعالى في آخر هذه الاحتمالات: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون.
الله أكبر. في هذا الوجه المصنف رحمه الله تعالى استعرض تساؤلات في ضوء ما جاء في سورة الطور: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك رحمة ربك أم هم المسيطرون، أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومه الذي فيه يصعقون. تأملوا هذه الآيات التي وضع المصنف هذه التساؤلات لهؤلاء الملحدين وألزمهم الحجة وأفحمهم إفحاما ليس بعده إفحام. ذكر هؤلاء القوم، لأنك أنت الذي جئت بالحق ولست بكاهن ولا مجنون، فإنهم قد ضلوا في وصفك بهذه الأوصاف التي أنت بريء منها. فهل النبي صلى الله عليه وسلم شاعر كما زعموا فليتربصوا به حتى ينتهي كما انتهى الشعراء، أم أن عقولهم وأحلامهم تأمرهم بهذا الشيء وهو الواقع الذي صورته لهم وأوهمتهم أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء، أم يزعمون أنه تقول على الله وهو الذي يسمونه بالصادق الأمين، فكيف يتقول على الله وهو لا يتقول على الناس؟ فمن باب أولى أن لا يتقول على الله. لكنهم غير موقنين بما أمرهم الله تبارك وتعالى به. ثم ذكر هل خلقوا أنفسهم أم أنهم خلقوا من غير شيء، أم أنهم خلقوا السماوات والأرض، أم أن لهم إله غير الله، أم أنهم أرادوا الكيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع علمهم بأن ما جاء به هو الحق. الحجج التي أقامها على مشركي قريش هي قائمة على الملحدين، والشيخ إنما ذكرها لإقامة الحجة على هؤلاء الملحدين كما أقيمت على أسلافهم من المشركين، وإن كان هؤلاء المشركون أقل منهم خطرا وأقل إلحادا. فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل آية وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. تفضل.
قال رحمه الله: الوجه الخامس والخمسون أن يقال لهم: من الذي خلق الأرض والسماوات والشمس والقمر والكواكب وجميع ما بث فيهما من دابة، والذي أنزل من السماء رزقا فأنبت به من كل زوج كريم متاع للعباد ولأنعامهم، ومن الذي أحكمها غاية الإحكام أودع فيها من بدائع حكمته ولطيف صنعته وأنواع جوده وكرمه ورحمته، وجعلها أدلة وبراهين على وحدانيته وقدرته وعظمته، ومن الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وكمل ظاهره وباطنه بالقوى المتعددة التي يحتاج إليها، وعلمه كيف يهتدي لمصالح دينه ودنياه، فعلمه البيان العلمي والبيان اللفظي والبيان الرسمي حتى تم له من الخير والصلاح والهدى ما لم يتم لغيره، وسخر له ما في السماوات وما في الأرض يستدل بآياتها ويستخرج منافعها ويستدر خيراتها. فإن قالوا هذا عمل الطبيعة وهذا فعل المصادفة فقد برهنوا على حماقتهم وجهلهم الذي لم يبلغه ضلال أحد. فأي عمل للطبيعة التي توجب هذه الآثار العظيمة، وأي أثر جعلها تعمل هذه الأعمال، أي عقل وفكر هداها إلى هذه الأمور؟ أما أهل العلم والبصائر والألباب بل وجميع من له نوع من العقل فسيقولون: هذا تقدير العزيز العليم، وهذا صنع الله الذي أتقن كل شيء وأحسن خلقه، بديع السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
هذا امتداد للتساؤلات السابقة، لذلك لا نطيل فيها. تساؤلت: من خلق الإنسان؟ لو فكر في خلقه في نفسه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، إلى آخر الآيات الكريمة. أم من خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم؟ أم من الذي علمهم حتى وأوصلهم إلى ما وصلوا إليه من هذه العلوم الدنيوية، يعلمون ظاهر من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة معرضون؟ كل ذلك هو الله عز وجل. لو كانوا يعقلون، لو كان عندهم أدنى مسكة من عقل، فإنهم سيعترفون بأن هذا الكون وما فيه من نظام محكم متقن أتقنه الله، الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى. فالكلام فيها كالكلام في الوجه السابق. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: الوجه السادس والخمسون: قد شاهد الخلق من جزاء الله للطائعين وهم الرسل وأتباعهم، وعقابه للعاصين المكذبين
وأتباعهم. أيوه،
أحسن الله إليكم. وأتباعهم، وعقابه للعاصين المكذبين له ولرسله آيات بينات وبراهين قاطعات شاهدوها رأي عين، ومن لم يشاهدها فقد تناقلتها القرون قرنا بعد قرن وتواترت تواترا لم يتواتر له نظير من كل وجه. فمن الذي أرسل الطوفان العظيم الذي غشي الأرض والجبال وأهلك الله به المكذبين لنوح أجمعين ونجاهم معه في الفلك المشحون؟ ومن الذي أرسل على عاد الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، ونجى الله من هذا العذاب هودا ومن معه من المؤمنين؟ ومن الذي أرسل الصيحة والرجفة على ثمود فأصبحوا في ديارهم جاثمين، ونجى الله صالحا ومن تبعه من المؤمنين؟ ومن الذي جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم وقلب على قوم لوط ديارهم وأهلك قوم شعيب بعذاب الظلة، ومن الذي فلق البحر حتى صار 12 طريقا وعبره موسى وقومه ناجين، وأهلك الله فرعون ومن معه أجمعين، ومن أيد موسى بالعصا واليد والجراد والقمل والضفادع والدم، وفجر له الحجر 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم، وأعطاه من الآيات ما فيه بلاء مبين، ومن الذي أعطى عيسى آيات بينات مشاهدات جعله يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، ومن الذي أيد محمدا صلى الله عليه وسلم بالآيات البينات والنصر العظيم، وشق له القمر وسلم عليه الشجر والحجر، وكم أجاب الله دعوته في إنزال الغيث وإمساكه، وفي شفاء الأمراض المتنوعة، وأنبع الماء من بين أصابعه فروى الخلق الكثير، وبارك في الطعام الذي باشره حتى أشبع الخلق الكثير، وعصمه من الناس وقد تكالبوا عليه من كل جانب، وحفظه وحفظ ما جاء به. فبعضها هذه الآيات توجب لكل منصف أن يعترف بوحدانية الله وكمال وصحة ما جاءت به الرسل، وبطلان ما ذهب إليه أعداء الرسل في كل زمان ومكان، وذلك أن الباطل يعرف تارة بتصويره وتقريره وبيان أدلة الواهية وشبهه الساقطة، وتارة يعرف ببيان الحق ووضوح براهين السمعية والعقلية المشاهدات والمحسوسات والمتواترات. فإذا علم الحق علم أن ما سواه باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فأنى يصرف الملحدون، وإلى أي شيء يذهبون؟ والحمد لله على عافيته من هذا البلاء العظيم المفضي إلى العذاب الأليم.
الله أكبر. بقى في الوجهين السابقين يتكلم عن المخلوقات، وفي هذا الوجه يبين أمرين. الأمر الأول، لو كان عندهم عقول لعلموا من خلال ما فعله الله عز وجل بالمكذبين للرسل من إغراق آل فرعون ومن إغراق آل نوح وإغراق آل فرعون وإرسال الريح العقيم على قوم عاد وإهلاك ثمود بالصيحة وإهلاك أهل مدين بالظلة، و كذلك من إنجاء كذلك من نصره النبي صلى الله عليه وسلم على أعدائه وتمكنه وتمكين المسلمين في برهة وجيزة، فإن قالوا نحن لم نعترف بهذا أصلا، قيل لهم هذا قد تناقله وشهد عليه القريب الصغير والكبير، ولو أنكم رجعتم إلى التاريخ الذي تعتبرونه وتعترفون به لوجدتم ذلك واضحا عيانا بيانا، إضافة إلى أنه قد شهده من شهده من الأقوام الذين شهدوا تلك الحوادث. ثم عرج على المعجزات، ومنها ما آتى الله موسى من فلق البحر والجراد والضرب الأرض حتى انفجرت منه 12 عينا وغير ذلك من الآيات، وما أعطى الله وما نجى الله به إبراهيم حين قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وكذلك ما أظهره الله على يد عيسى من إبراء الأكمه والأبرص والأكمه وخلقه من الطين كهيئة الطير فيكون طيرا بإذن الله ونحو ذلك من الآيات وإحيائه الموتى، كل هذه آيات بينات. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فحدث ولا حرج، أعطاه الله من الآيات ما تبلغ الآلاف، فقد كلمه الحجر وأظله وستره الشجر وانشق له القمر وبارك الله له في الطعام الذي أكل منه الجم الغفير من الناس وكان قليلا ونبع الماء من بين يديه ونحو ذلك من البركات، وقصة شاة أم معبد وحليبها وما وانسياخ فرس سراقة رضي الله عنه قبل أن يسلم عندما لحق به يريد الجائزة من قريش، وحثى في وجوه من تربصوا به ليقتلوه من قريش التراب فملأ أعينهم وخرج من بينهم فلم يروه ولم يبصروه، وكذلك ونحو ذلك من أمور لا عد لها ولا حصر، عدها بعض أهل العلم إلى 1000 آية من الآيات، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ هذه أمور يعترف بها جميع الناس حتى الكفار، فأين عقولكم أيها الملاحدة عن هذه الآيات البينات الواضحات التي يعترف بها حتى الكفار من أمثالكم؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: الوجه 57 أن الملاحدة يتشبثون لتأييد باطلهم بشبه باطلة تروج على من لا بصيرة له، ويروجها المأجورون من الزنادقة المنتسبين للإسلام، يقولون: انظروا إلى حال المسلمين وما هم عليه من الضعف، وأنهم متأخرون في أمور الحياة، والذي أخرهم دينهم، فيروجون هذا من وجوه متنوعة، وهذا مما يعلم أن المستدل به مبطل، وذلك أن الواجب أن تنظر إلى الدين الإسلامي في نفسه وما هو عليه من الأحكام والحسن العظيم وما فيه من الهدايات إلى كل خير والذود عن كل شر وضرر، وتنظر أيضا إلى حالة القائمين به المنفذين لتعاليمه وأحكامه في أنفسهم وفي العباد كما كان عليه المسلمون في الصدر الأول، فإنك ترى فيه ما يبهج الناظرين وتقوم به الحجة على المعاندين. وأما النظر إلى المسلمين التاركين لهدايته وإرشاده وتعاليمه العالية المنحرفين عنه من وجوه كثيرة، فهذا ظلم ووضع للشيء في غير موضعه، فكما لا يقدح ولا يضر العلوم النافعة إذا انتسب إليها وادعاها من لم يتصف بها ولا يحتج بحالهم على ذم العلم، فهذا أبلغ وأولى. ولهذا كان الوسيلة الوحيدة إلى عود المسلمين إلى عزهم ومجدهم وكمالهم وعودهم إلى دينهم الصحيح وتمسكهم بإرشاداته الدينية والدنيوية: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. فحال المسلمين اليوم في تفرقهم وتشتتهم وتركهم جمهور مقومات دينهم حتى انحلوا وضعفوا صار فتنة للكفار والمنافقين وحجابا حائلا وشبهة لمن يريد التلبيس، فلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.
نعم. هذه الشبهة التي يتذرع بها الملاحدة، قالوا إن الذي أخر المسلمين عن ركب الحضارة هو دينهم الإسلام، فلو أنهم تخلوا عن هذا الدين للحقوا بركب الحضارة. وانطلت هذه الفكرة على بعض ضعاف الإيمان من المسلمين، فزعم البعض منهم أن سبب تأخرهم عن ركب الحضارة هو الدين، وحتى إنه لقد ألف عبد الله القصيمي كتابه المعروف الأغلال، أو هذه هي الأغلال، يعني بذلك ماذا؟ الدين والعياذ بالله، الذي ألحد بعد أن كان داعية، نسأل الله العافية والسلامة، ولو أنكم عرفتم كتبه القديمة لا بالغتم وزدتم في سؤال الله الثبات. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ووقف رجل ملحد في بعض البلاد الإسلامية وتنكر للدين وقال إنه ما أخر العباد عن هذه الحضارة، ما أخر الناس عن هذه الحضارة إلا هذا الدين. وفات هؤلاء المساكين أن الذي أخرهم هو تركهم لهذا الدين. الذي أخر هؤلاء الناس المسلمين عن ركب الحضارة التي كانوا هم أهلها هو تخليهم عن دينهم وتفرقهم وبعدهم حتى تتداعت عليهم الأمم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. لما تفرقوا وتناحروا وتباعدوا وتفرقت كلمتهم وكلهم الله إلى حالهم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إلى ما الخلف بينكم إلى ما وهذه الضجة الكبرى علامة. لما تخلى المسلمون عن دينهم وتنكروا لمبادئه صاروا في ذيل الحضارة. ولكن يوم أن كانوا متمسكين بدينهم معتمدين على الله متوكلين عليه حق التوكل مع العمل الدؤوب والأخذ بالأسباب التي شرعها الله تبارك وتعالى أصبحوا سادات الدنيا. وكانت الحضارة وكان الغرب في ذيل المسلمين يستفيدون منهم. كانوا لا يعرفون حتى النظافة. كان الغرب لا يعرفون حتى النظافة. كان بعضهم من مبادئه أنه يتبجح أن له 10 أعوام وما وجلده لم يمس بالماء متعفن والعياذ بالله. كي انظر إلى هذا وانظر إلى هذا الدين دين النظافة. حدثني أحد المبتعثين في إحدى الدول الغربية يقول إن كانت عندهم امرأة تعمل وكان حديث عهد بعرس وكانت ترى المرأة تغتسل كثيرا وهي بنت شابة وحديثة عهد بزواج. فسألتها قالت لماذا تفعلون هذا؟ فأخبرتها قالت أودينكم يأمركم بذلك؟ قالت نعم. فأسلمت هذه المرأة. قصة أخرى امرأة تغسل بعض ثياب وملابس المسلمين المبتعثين في أوروبا فسألت سؤالا لا مؤاخذة قالت ما لي أجد سراويل المسلمين ليس فيها إلا العرق وبينما سراويل الغربيين فيها شيء من النجاسات والفضلات. فأخبروها أن ذلك لأنهم يتوضؤون 5 مرات في اليوم وأنهم يستنجئون بالماء وأنهم. فأسلمت أيضا. حصلت لي قصة في باريس أنا محدثكم. أردت أن أركب القطار مع أحد الإخوة المرافقين وأنا عندي شيء من الوسوسة في النظافة لا سيما في تلك البلاد. وأحمل في جيبي مناديل معقمة ومناديل مبللة ومناديل يابسة. فقبل أن أجلس على كرسي القطار أو حتى الطائرة أبدأ فأمسح بالمناديل المعقمة ثم بالمناديل المعطرة ثم بمنديل ناشف ثم أفرش منديلا قبل أن أجلس. عندنا أحد الفرنسيين ينظر إلي فسأل المترجم لماذا هذا يعمل هذه الحركة؟ هل أنتم أنظفوا منا؟ قلت اسأله إذا دخل الخلاء ماذا يفعل؟ قالوا نمسح بالمنديل. فقلت له أما نحن فلا يكفي هذا بل نجمع طبعا هو ما يفهم الجمع بين الماء والحجارة بل نجمع بين الماء والمناديل ونفعل هذا في اليوم 5 مرات حتى نتأكد من نظافة المحل الذي نستنجئ الذي ننظف من الفضلات. قال أو هذا عندكم؟ قلت نعم. قال من أين لكم؟ قلت هذا ما يأمرنا به ديننا. قال إن كان الأمر كما قلت فأنتم أنظف منا. قلت نحن أنظف منكم. أنتم الواحد يلمع جزمته ووجهه إذا قام من النوم غسل وجهه ومسح جزمته فقط. الجزمة مقارنة مع ماذا؟ مع الوجه وبقية الجسم معفن. وقد أخبرني كثير من المبتعثين أنهم يأخذون أيام وليالي لا يغتسلون ثم يجتمعون في الباني سويا ويغسل بعضهم بعضا، كل ينظر إلى عورة الآخر عياذا بالله، الأسرة كلها. فإذا انتبهوا، هذه أو هذا التأخر الذي زعموه بسبب تأخر المسلمين عن دينهم، بسبب بعدهم عن دينهم. ووالله وتالله يوم أن كانوا مقيمين لدينهم كانت الحضارة الغربية في ذيل المسلمين. لعلي ذكرت لكم في إحدى الدروس أن هارون الرشيد أرسل إلى تشارل مارتل ملك فرنسا ساعة تسير بالماء، فقال إن هذا لمن إيش؟ لمن سحر العرب. قالوا هذا سحر. الآن نحن بالعكس، الآن ننظر إلى ما يخترعون ونقول هذا إيش؟ هذا سحر. فلا نحمل الإسلام تبعية التأخر، وإنما نحمل المسلمين أنفسهم الذين تخلوا وضعفت ديانتهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الوجه 58، قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وهذا أمر مشاهد محسوس، أكثر أهل الأرض ضلال منحرفون دعاة إلى الضلال بأنواع الدعايات التي نهايتها أن تصل إلى هذا الذي ذكره الله: إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. فجميع ما يحتجون به على باطلهم ظنون خاطئة وتخرصات ونظريات فاسدة. واعتبر ذلك بنظريات علل الوجود التي لا يزالون يحدثون عنها بأحاديث متناقضة، ولا يزالون يحدثون نظريات وتجربات في علة العلل فيبطلونها، لأنه محال أن يستقر لهم قول صحيح في ذلك حتى يؤمنوا بخالق الوجود وموجد العلل والمعلومات والقادر على كل شيء، الذي جميع الذوات والعناصر والأسباب والمسببات كلها منقادة لمشيئته وحكمته، ليس لها من الأمر شيء، وإنما هو حكيم في وضعها مواضعها وتنزيلها منازلها. وكذلك اعتبر هذا بخرصهم الباطل وقولهم بشمول الترقي لكل موجود عموما وللإنسان خصوصا في أخلاقه ودينه وآدابه وأعماله وصناعته، حتى أخذها المغترون عنهم قضية مسلمة وهي لا تحتاج إلى نظر كثير، بل يعلم بالبداهة والضرورة أن الترقي إنما هو في الأوقات القريبة في علوم الصناعات والمخترعات، وبهذا اغتروا وغروا غيرهم. أما الترقي في الأفكار الصحيحة والعلوم الصادقة النافعة والأخلاق الفاضلة فإنها هبطت هبوطا لا يمكن التعبير عنه. وإذا أردت أن تعرف ذلك يقينا فخذ نموذجا من الأمثلة وقس أفكارهم وعلومهم وأخلاقهم بالأفكار الراقية والعلوم الصادقة والأخلاق الفاضلة. مثال ذلك أن أفكار الماديين حصروها في المادة ولم يلتفتوا بالكلية إلى غيرها، فأدركوا منها ما وصلت إليه أفكارهم، فهذه أفكارهم في أمور ضيقة أوجبت لهم جحد ما سواها وضيقت علومهم وأوجبت لهم جحد ما سواها وضيقت علومهم وأكسبتهم الشقاء العاجل والآجل. وأما الأفكار الدينية فإن أهل الدين الصحيح استعملوا أفكارهم فيما هيئت له وخلقت له، علموا أن الله خلقهم لمعرفته وعبادته وحده لا شريك له، وأنهم إذا قاموا بذلك أتم الله عليهم نعمته وأسعدهم سعادة أبدية وفلاحا دائما. ومع ذلك فقد سخر لهم ما في السماوات والأرض وأدر عليهم الأرزاق ليتوصلوا بها إلى المقصود مما خلقوا له، فيصلحوا دينهم ودنياهم وليحيوا في هذه الدار حياة طيبة. فبالله عليك، هل تنسب تلك الأفكار الدينية إلى هذه الأفكار الجليلة العلية؟ وقد ترتب علوم الفريقين على هذه الأفكار المتباينة، فالماديون قصروها على علوم المادة فتم لهم منها ما تم، والمؤمنون عرفوا الله بأسمائه وصفاته وأحكامه ودينه ظاهره وباطنه، فعلومهم الجليلة لا يمكن أن يقاس بها ويقاربها شيء من العلوم الأخرى. ومع ذلك فقد شاركوا علماء المادة في علمهم الذي يحتاجون إليه في إصلاح دينهم ودنياهم، فإن دينهم قد جاء بالإصلاحات المتنوعة كما تقدم. وأما الأخلاق فأهل الإلحاد والمادة انحلت منهم الأخلاق انحلالا ذائبا حتى صاروا كالبهائم بل أضل منها وأخس، مرجت أخلاقهم وذهبت عهودهم واستباحت كل محرم، وانطلقوا في شهوات الغي لا يثنيهم عنها دين ولا خلق ولا حياء من الله ولا من خلقه كما هو معروف من أحوالهم، فذهب دينهم ولم تستقم دنياهم فيعيشوا فيها عيشة طيبة هادئة، خسروا الدنيا والآخرة. وأما المؤمنون فإن أخلاقهم كل خلق مستحسن عقلا وشرعا وعرفا، وهي الأخلاق التي تجعل صاحبها في المراتب العالية والأوصاف الجميلة والأوصاف الجميلة الحميدة كما هو معروف منهم مشاهد.
بنى الشيخ رحمه الله تعالى هذا الوجه، وإن كان قد تقدمت له نظائر، على قول الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال تعالى: وما يؤمن بأكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. قد يغتر بعض الناس في أن أكثر الناس على غير الدين الإسلامي أو على غير هدى، فأصبح يقلد الكفار في كل ما يفعلون، ذلك أنه انبهر بما توصلوا إليه من علوم دنيوية فلم يكتفي بأخذ هذه العلوم المفيدة، بل قلدهم وتشبه بهم في كل شيء، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فبين المصنف رحمه الله تعالى، وإن كانت هذه الوجوه قد تقدم ما يماثلها أو هذا الوجه قد تقدم ما يماثله، لكن الخلاصة أنه نظر في هذا إلى أمرين: أولئك المؤمنين الذين عملوا بأمر بدينهم فوهبهم الله تعالى التفوق في أمر دنياهم، يعني جمعوا بين الأمرين: وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فهؤلاء سعداء في الدنيا والآخرة، وآمنون في الدنيا والآخرة، ومرتاحون وليس عندهم قلق. بينما هؤلاء الكفار الذين زعموا أنهم توصلوا إلى ما توصلوا إليه من العلوم المادية، وهذا يشاركهم فيه كل البشر ولا فخر لهم فيه، ولكنهم قد انحطوا انحطاطا عظيما في أخلاقهم وفي تصرفاتهم، ووصل بهم الحال إلى الإلحاد، ووصل بهم الحال إلى الانتحار، ووصل بهم الحال إلى الحيرة، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم صادقين؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: وجه 59: أن الشريعة الإسلامية قد حكمت على الخلق أحكاما جميلة لا يمكن إصلاح الأمور إلا بها، لأنها توجه الظواهر والبواطن للخير وتذودهم عن الشرور، أما باطنها فلأن المتصفين بها الملتزمين للدين على وجهه قد توجهت قلوبهم إلى القيام بالدين، واعتبروه أفرض الفروض وأوجب الواجبات، راجين بذلك فضل الله وثوابه، محتسبين
وثوابه.
أحسن الله إليكم. راجين بذلك فضل الله وثوابه، محتسبين خيره، ومن خرج عن هذا منهم فقد جعلت له الشريعة من الحواجز والروادع والحدود ما يعينه على الالتزام في عقائده وأخلاقه وآدابه وحقوقه الجميلة المعترف بحسنها عند العقلاء، وذلك السبيل الوحيد إلى إصلاح المجتمع واستقامة الأحوال وسلوك الطريق المستقيم. وأما القوانين الملحدة فإن غايتها إذا قويت أن تسيطر على بعض الظواهر، وأما الأخلاق والبواطن والإيمان والأمن على الأرواح وعلى الأموال والحقوق فهيهات أن تقوم بها قوانين إلحادية تهدف وتقصد أن يكون البشر كالبهائم، إباحيين فوضويين في أفكارهم وإرادتهم ومراداتهم، وتفضي إلى الشرور وتنتهي إلى الحروب، وهذا أمر لا يرتاب فيه عاقل. ومما يؤيد هذا أن الأحكام الدينية التي أرشد إليها الشارع باقية ببقاء البشر، صالحة لكل زمان ومكان، بل لا تصلح الأمور إلا بها. وأما قوانين البشر وأنظمة السياسيين التي لم تبنى على الدين فإنها مؤقتة بحسب ما يرون من مصالحهم ومضارهم في الوقت الذي هم فيه، ثم تتغير وتتبدل، وربما غيرها وضيعوها لأنها من صنيع البشر وصنعهم كله ناقص، والشريعة الإسلامية من صنع العزيز الحكيم العليم الذي أحاط بكل شيء علما وعلم مصالح العباد في كل الأوقات والأحوال فشرعها صالحة لهم موافقة لمصالحهم دافعة لمضارهم. وهذا من أعظم البراهين على إبطال جميع الأصول والأنظمة والأساسات المناقضة للدين، والله أعلم. واعلم أنه لا يوجد قانون صحيح أخذت به الأمم إلا وهو في الدين على أكمل ما يكون وأصح ما يكون وأسلم ما يكون من النقص، فليأتي المرتاب بمثال واحد خارج عن هذا الأصل إن كان صادقا.
هنا يبين المصنف رحمه الله تعالى في هذا الوجه كمال هذا الدين، وأن الله عز وجل قد أودع فيه من التشريعات السامية والأحكام العادلة والعقوبات الرادعة ما يكفل للبشرية سعادتها إن هي تمسكت به. فإن من تمسك بالدين فالناظر إلى تشريعات الدين الحنيف وجد أنه صالح لكل زمان ومكان، وأنه يمكن تطبيقه في أي بقعة من بقاع الأرض وفي جميع الأوقات وفي جميع الأزمان وفي جميع الأمكنة، وأنهم متى طبقوه على هذا النحو فإنهم سوف يصلون إلى بر النجاة. بل إن المسلم إذا يعني سولت له نفسه أو أغواه الشيطان يوما ما سرعان ما يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه توبة نصوحة، وقد يأتي ويعترف بخطئه الذي ارتكبه ويطلب إقامة حد الله عليه. انظر إلى قصة الغامدية التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله أقم علي حد الله، فردها وكانت حاملة حتى تضع، ثم جاءته بعد الوضع، ثم ردها حتى تفطم وليدها، ثم جاءته وأصرت على إقامة الحد، جاءته والوليد قد حمل كسرة خبز في يده فأقام عليها الحد فلما قال من قال من الصحابة عنها قال: لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وكذلك ماعز رضي الله عنه الذي طلب إقامة الحد فأقيم عليه الحد طلبا لما عند الله، ذلك أنه يعلم أنه لو لم يعترف بذنبه ويقام عليه الحد الذي سيكون كفارة له كما جاء ذلك بذلك الحديث الصحيح فإنه سوف يعاقب بذلك في الآخرة. الأمر الذي قلل الجرائم والحوادث التي يرتكبها الناس، فإن المسلم إذا حتى لو سولت له نفسه التفكير في جريمة يتذكر أمرين: أولا يتذكر خوف الله سبحانه وتعالى، وثانيا يتذكر ما قد يناله من عقاب أيضا في الدنيا. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. سبحان الله، تذكروا فإذا هم مبصرون. وانظر إلى حديث أصحاب الصخرة الثلاثة وغيره من الوقائع. فعندما كان المسلمون ملتزمين بدينهم قلت عندهم الجرائم وقلت عندهم الحوادث وشعروا بالأمن والأمان. لما قلدوا الكفار وتخلوا عن دينهم كثرت عندهم الجرائم التي لا زمام لها ولا خطام. فنقول لهؤلاء الملحدين الذين يعني وصلوا إلى ما وصلوا إليه من العلوم المادية: أينما يردعكم عن ارتكاب الجرائم؟ أينما يوفر لكم الإيش؟ الأمن. جربوا الرأسمالية وجربوا الاشتراكية وحاولوا الجمع بينهما وجربوا ما يسمى بالديمقراطية وكلها فشلت، وإن نجحت نجاحا مؤقتا فإنه سرعان ما يضمحل، ولا يصلح الأمة إلا ما أصلح به أولها إلا بما صلح به أولها كما يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وجه الستون: قال الله تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. فذكر جل جلاله أمرين عظيمين يمتنع ويستحيل وجود الكفر مع معرفتهما إلا من معاند ومكابر، فلا عبرة به ولا حيلة في هدايته. أحدهما آيات الله التي تتلى على العباد وفيها الآيات البينات والحجج القاطعات المتنوعة من كل وجه، فمن عرف القرآن وتأمله ورأى اتفاقه وعدم اختلافه وأحكامه وبلاغته وصدق ما أخبر به من الغيب والشهادة وحسن ما شرعه وحكم به، عرف أنه من عند الله، وأن البشر بل الإنس والجن والخلائق لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وكذلك من عرف الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم وما هو عليه من الكمال المتنوع الكامل في روحه وخلقه، الكامل في عقله ومعرفته، والكامل في إنسانيته بجميع مظاهرها الذي اجتمع به الكمال الإنساني من كل وجه، من عرفه على هذا الوجه عرف وتيقن أنه رسول الله حقا ونبيه صدقا، وامتنع مع ذلك أن ينكر رسالته، بل تحقق صدقها وبطلان ما ناقضها والله أعلم. وقال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، الآيات. فتعجب تعالى ممن يكفر به وهو يشاهد، وكل أحد له عقل يشاهد أنه الخالق للموجودات عموما وللآدمي خصوصا، الموجد له بعد العدم، المتصرف فيه بالأحكام القدرية والأحكام الشرعية وأحكام الجزاء. فكيف يستسيغ أحد بعد هذا البرهان أن يعدل إلى الحاد والكفر والإنكار؟ أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، وهو الذي يطعم ولا يطعم، وهو الغني بذاته، والكون كله فقير إليه بذاته من كل وجه.
نعم، هذا الوجه تقدم ما يشبهه كثيرا، وذلك أن المصنف رحمه الله صدر بهذه الآية: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. تأملوا هذه الآية باختصار، لأنه قد تقدم ما يبينها فيما مضى. الله عز وجل أعز هذه الأمة بأمرين: القرآن الكريم وما فيه من التشريعات العادلة والآداب السامية وتحقيق التوحيد والأحكام العادلة وكل ما يصلح العبد في الدارين، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وما جبله الله عليه من أخلاق وما أتى به من تشريعات في السنة، والسنة وحي كما أن القرآن وحي. فلنتنبه لهذا الأمر العظيم، فإنه كاف لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وقد تقدم تفصيل ذلك كثيرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الوجه 61 أن هؤلاء الملاحدة الماديين فسدت عقولهم مداركها وأعمالها وسلوكها، وذلك نصيحة العقل أن يدرك الحق وأن يعمل به ويسلك الطريق النافع. وهؤلاء أنكروا وجحدوا الحق، فإن الله هو الحق وقوله حق ودينه حق ووعده ووعيده حق. قامت على ذلك البراهين القاطعة الكثيرة التي هي أقوى البراهين واصدقها، وشهد بذلك لنفسه، وشهد به خيار الخلق من الأنبياء والمرسلين واتباعهم، وشهد به جميع العقلاء وعليه فطرت الخليقة. فمن أنكر هذا فهو إما معاند مكابر قد فسد سلوكه وعمله وقصده التي هي ثمرة العقل، وإما مشتبه عليه الأمر، فهذا أعظم الناس على الإطلاق جهلا وضلالا، لأنه ضل بأوضح الأشياء واشتبه عليه الليل والنهار والضياء والظلمة. وكل من فسد إدراكه أو سلوكه أو كلاهما فإن أقواله لاغية باتفاق العقلاء. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكل من يقبل قول هؤلاء الملحدين فهو أحد رجلين، إما جاهل بحقيقة أمرهم، وإما ظالم يريد علوا في الأرض وفسادا، أو جامع بين الوصفين. وهذه حال أتباع فرعون الذين قال الله فيهم: فاستخف قومه فأطاعوه، وحال القرامطة مع رؤسائهم، وحال الكفار والمنافقين في أئمتهم الذين يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون انتهى.
هنا بين أن هؤلاء الكفار ولا سيما الملاحدة قد فقدوا عقولهم ولم يعملوها في اكتشاف الحق أو الوصول إليه، لأنها عقول غير سليمة تلوثت بأدران الفلسفة وتلوثت بعدم الفهم، والإنسان إذا فقد عقله يصبح أضل من الأنعام، كما وصف الله عز وجل الكفار بقوله إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. أينما توجهه لا يأتي بخير أبدا في جميع الأحوال. لماذا؟ لأنه عطل عقله الذي أعطاه الله، وربما أفسده بتعاطي ما يفسده من شرب الخمور والمخدرات ونحو ذلك، التي يظن أنها تخفف عنه بها أنه يخفف بها عنه أعباء الحياة وما عنده من مشاكل، وهي لا تزيده إلا غما على غم. تأملوا هذا الحال، وتأملوا من عملوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأعملوا عقولهم في ما ينفعهم، وتدبروا القرآن وعلموا أنه من عند الله، وأنه الذي يوصل إلى بر النجاة، وأنه هو طريق السلامة وطريق النجاة وطريق السعادة. تأملوا في الأمرين وانظروا من هو العاقل، ومن هو الذي استخدم عقله فعلا، ومن هو الذي عطل عقله من هؤلاء. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات واتبعوا هدي الأنبياء وساروا على ذلك هم الذين ترقوا في معارف الهدى حتى يصلوا إلى وعد الله عز وجل وإلى الجنة. وأما أولئك فهم يترقون في الظلمات، ترقوا في الصناعات، لكنهم انهبطوا وانحطوا فيما يتعلق بالدين حتى أصبحوا همجا رعاعا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الوجه الثاني والستون، إن قول هؤلاء الملحدين الماديين إذا تصور على حقيقته جزم العاقل ببطلانه، وقال: كيف اشتبه هذا على أحد ويتعجب من اعتقادهم إياه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولا ينبغي للإنسان أن يعجب، فما من شيء يتخيل من أنواع الباطل إلا وقد ذهب إليه فريق من الناس. ولهذا وصف الله أهل الباطل بأنهم أموات وأنهم صم بكم عمي، فهم لا يفقهون ولا يعقلون، وإنهم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، وأنهم في ريبهم يترددون ويعمهون، انتهى كلامه. فصورة قول هؤلاء الملاحدة أن جميع الموجودات وجدت بغير موجد، وجدت مصادفة من طبيعة عمياء لا علم لها ولا قصد ولا شيء من الشعور العلمي ولا الشعور الإرادي. فلو صورت المحالات والممتنعات بأوضح من هذا التصوير وأشده مكابرة للعقول لم يهتدي المصور لا تعبير عن شيء ممتنع أبلغ من هذا المنطق الجنوني. وهذا من جزاء من جاءه الحق فرده، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة.
هذا الوجه يحث فيه الشيخ رحمه الله على أن على المسلم أن يتدبر ويتعقل ويتفكر كيف وصل هؤلاء إلى هذا المنحدر، وكيف يمكن لشخص أعطاه الله عقلا يفكر به، يميز به بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين الطريق الصحيح والطريق المعوج، ثم ينحدر إلى الهاوية ويكابر عقله ويعطله، بينما من الله على المؤمنين بتحكيم ذلك العقل في إطار الشرع وإخضاعه لدين الله سبحانه وتعالى، فهو الذي وصل به وترقى به إلى أن تربع على عرش السعادة والطمأنينة والحياة السعيدة الأبدية في الدنيا والآخرة. ففكر هؤلاء، يعني احمد الله سبحانه وتعالى الذي أعطاك هذا العقل الذي استخدمته فيما يرضي الله وصقلته باتباع دين الله وزينته بالمعارف الشرعية من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واحمد الله الذي وقاك شر هذا الإلحاد الذي وقع فيه أولئك الذين عطلوا عقولهم تماما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الوجه 63 أنه قد تقرر في الفطر والعقول أن الله له الكمال المطلق والحمد المتنوع، وأنه أكبر وأعظم وأعلى وأعلم من جميع الموجودات ولا تنسب إليه بوجه من الوجوه.
أعد.
قال: أنه قد تقرر في الفطر والعقول أن الله له الكمال المطلق والحمد المتنوع.
نعم.
وأنه أكبر وأعظم وأعلى وأعلم من جميع الموجودات ولا تنسب إليه بوجه من الوجوه، وهذا متقرر مستقر في قلوب جميع أهل الأديان في قلوب جميع أهل الأديان وغيرهم من جميع العقلاء المعترفين بوجود الله، وأنه ليس كمثله شيء في جميع أوصافه وأفعاله. ولم ينكر هذا إلا فرقة وشرذمة من زنادقة الفلاسفة الدهريين المارقين من الديانات والمعقولات، فجميع أجناس البشر معترفون لله تعالى بهذه العظمة، وإن اختلفت طرائقهم وتباينت ديانتهم وتنازعوا في الأصول أو في الفروع فهذا الأصل لا ينكره منهم منكر ولا يجحد إلا المعاندون الذين خرجوا من الشرع والعقل والفطرة، وإن كان لهم عقول وأفئدة أدركوا بها ما أدركوا من علوم المادة حيث وجهوا جميع قواهم ومجهوداتهم إليها، ولكنهم لم تغني عنهم هذه العقول شيئا في أنفع الأشياء، بل كانت حجة عليهم، فما علموه من علوم الكون حجة عليهم فيما أنكروه مما هو مقصود أصلي. وعلوم الكون كلها
كلها
أحسن الله إليكم، وعلوم الكون كلها وسيلة إليه، فانقطعوا في الوسائل عن المقاصد وبالدليل عن المدلول وبالكون عن المكون وبالصنعة عن صانعها، وبقوا في غيهم وضلالهم وطغيانهم يعمهون. والله تعالى له المثل الأعلى، وهو معطي الموجودات جميع ما فيها من القوى والإدراكات والصفات، وهو أحق بالكمال من كل موجود، فالذي علم الإنسان ما لم يعلم من العلوم الواسعة المتنوعة وأقدره على كثير من مواد الطبيعة وعناصرها وجعل له السمع والأبصار والأفئدة، هذه الأمور وغيرها لم تحصل للبشر إلا بإيجاده وإمداده وتعليمه وتسخيره، أفبهذه النعم الجليلة والفوائد السابغة يكفر به الكافرون ويجحده الجاحدون، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. انتهى.
الله أكبر. ونختم به إن شاء الله. هذا المبدأ خلاصته أن الله عز وجل له صفات الكمال ونعوت الجلال، وأن الله عز وجل هو واهب الأشياء للناس، وهو الذي يعطي ويمنع ويرزق من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، وقد تقدم لهذا نظائر، وأنه واهب الأشياء، وأنه الذي أوصل الناس إلى هذه العلوم، حتى أولئك الذين تنكروا له هو الذي أقدرهم وأوصلهم إليها، فلو كانت عندهم عقول يفكرون بها فعلا لشكروا المنعم على هذه النعمة، ولا عادوا إلى الدين الحنيف الذي يؤمن به كل عاقل، وجميع العقلاء يعترفون بوجود الله حتى غير المسلمين من غير الملحدين، لكن هؤلاء كابروا الواقع وخالفوا ما عليه الفطرة البشرية بإنكارهم وجود الله ونسبتهم هذه الأمور التي اكتسبوها وتعلموها إلى أنفسهم وإلى حذقهم وإلى شطارتهم وإلى يعني معارفهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لو أنهم استخدموا عقولهم حقا لعرفوا أن الله هو واهب الأشياء، وهو الذي علم الإنسان ما لم يعلم، وهو الذي رزقه من الطيبات، وهو الذي أقدرهم على هذه العلوم، وهو الذي وفقهم لذلك، وهو الذي شق سمعهم وأبصارهم وأفئدتهم وأعطاهم من القوى ما توصلوا به إلى هذه الحقائق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن هذا كم وجه كم
الوجه؟
انتهينا من 63. إذن بقي 21 تقريبا.
تسأل شيخنا معك أمر.
نعم
تسأل سؤال بارك الله فيك.
نسأل سؤال. الله تبارك وتعالى قد بين أنه هو المتفضل على الناس، وهو الذي أقدرهم على ما اهتدوا إليه من العلوم المادية. اذكر لي دليلين من القرآن على ذلك. دليلين من القرآن. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، والذي قدر فهدى أيضا، لكن زدنا. أيوة غيره. وعلمك ما لم تكن تعلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، والآيات كثيرة في هذا الباب. تفضل استحق الجائزة.
جزاكم الله خير. نعرض بعض الأسئلة.
تفضل.
يقول: هل من مثال على أنواع الدلالات، دلالة التضمن والتطابق والملازمة؟
هذا تبع دروس قواعد المثلى. ها الشيخ ضرب أمثلة في القواعد المثلى فارجعوا إليها، لكن أختصرها لكم. دلالة المطابقة، قال الله تبارك وتعالى: إن الله سميع بصير. دل هذا الاسم على أن الله هو البصير، وعلى صفة البصر بدلالة المطابقة. يعني الآية تطابق أو تدل، أو الاسم يدل على أمرين، يعني بالمطابقة مباشرة بدون أي تكلف. دل على أن اسمه البصير، وأن من صفاته ماذا؟
البصر.
البصر، هذا المطابقة. التضمن دل أيضا على السمع والبصر بالمطابقة، ودل على العلم بالتضمن. فإن السميع البصير الحي إلى آخره لا بد أن يكون عالما قادرا منعما إلى آخره. دل على الالتزام، الالتزام فصلنا لكم القول فيه. يعني أولا أن الأسماء والصفات تدل على آثارها التي تلزم منها، فمن آثار الرحمة إنعام الله على عباده ورزقهم وعلمهم وتكرمه عليهم وصحتهم، وهكذا يقال في سائر الصفات. وارجعوا إلى كلام الشيخ في القواعد المثلى في هذه القاعدة. نعم.
الشيخ يسأل يقول: كيف يتخلص من الوسواس أو من الوساوس؟
لا أقول بعد توفيق الله، التخلص بيدك إن وفقك الله له، وذلك باتباع الأمور الآتية. أولا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. قم آخر الليل وادعو ربك وصلي وادعو أن يشفيك من هذا الداء. ثانيا تلاوة القرآن والإكثار من تلاوته وقراءة كتب الرقائق، مثل جواب الشافي لمن سأل عن الدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، الداء والدواء. الأمر الثالث: لا تحاول أن تجلس وحدك، اختلط مع الناس، لا سيما من ينفعونك في أمر دينك ودنياك. الأمر الرابع: إياك ثم إياك أن تسترسل وراء هذه الوسوسة، بل أقلع مباشرة وقل ما أمرك الله به. فإن كانت تتعلق بالتوحيد والعقيدة فأولا استعذ بالله من الشيطان الرجيم، وثانيا انتهي عن هذا التفكير، وثالثا قل ماذا؟ آمنت بالله. الأمر الرابع الخامس، إن كانت الوصف تتعلق بالعبادة والوضوء ونحو ذلك، فمن مقاومة ذلك أنك لا تستجيب لهذه الوسوسة. جاءك إبليس بعدما توضأت قال والله أنت ما مسحت رأسك، قل له لا أنا مسحته. ولذلك قال العلماء إن الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يلتفت إليه، والله أعلم. نعم.
شيخ، مر معنا في القواعد المثلى أن العلماء يعرفون ما يجب لله ويجوز له ويمتنع عليه،
بناء على ما عرفوه من دين الله، بناء على الأدلة من الكتاب والسنة.
نعم.
لا يخرجون عنها.
شيخ، لو تعطينا أمثلة بارك الله فيك، ما يجب لله ويجوز له.
ما يجب لله مثل إثبات أسمائه وصفاته، ما يجوز عليه من ما من أفعاله سبحانه وتعالى، وهو متعلق أيضا بالصفات، أنه يفعل ما يشاء ويختار من المجيء ومن النزول ونحو ذلك. ما يمتنع عليه من صفات النقص والعيب، من صفات النقائص والمعايب التي لا تليق بمقام الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نختم. نعم. شيخ، لو تشرح لنا بارك الله فيكم الدعاء الذي تكثر منه، وهو قول اللهم في بعد التشهد الأخير. اللهم
هذا طويل هذا يا شيخ.
تعلق
سأقرأه لكم، وإذا فيه إشكال ثم أحيلكم إلى شرح. اللهم ثبت عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمره في التشهد أن يقول اللهم بعلمك الغيب، تقصدون هذا؟
نعم شيخ. اللهم بعلمك
وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. أظن ابن رجب أفرده بشرح إن لم أكن واهم، وابن القيم في إغاثة اللهفان شرح جوانب منه ولم يشرح الكل، فارجعوا إليها. فيه إشكال في أي لفظ معين يعني باختصار؟
لا شيخ، يعني هل ورد أن يقال بعد التشهد؟
نعم نعم، يقال في نهاية التشهد بعد الصلاة الإبراهيمية. نعم.
بارك الله فيكم، انتهت الأسئلة.
فقنا الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.